بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا منزلا بمحان الطف لا برحت، سقي السحائب من كلبان والكثب، كم قلت نجدا وما أعني سواك به، وعرب نجد ومن في ضمنك العرب. إني وإن عنك عاقتني يدا قدر ببين جسمي، فقلبي منك مقترب، لا والهوى ليس بعد الدار يبعدني عنكم، ولا محنة كلا ولا وصب، يا غيث كل الورى إن عم عامهم جدب، ويا غوثهم إن نابت النوب. سيدي يا أبا عبد الله، إن يصبح الكون داج اللون بعدك والأيام سودا، وحسن الدهر مستلب، فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، ولا تغنها من دونك الشهب. تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان، وإن جل الذي ارتكبوه لولا العلا أغضبوا رب العلا وأبوا نصف الولا، ولحق المرتضى غصبوا، سيدي أصابك النفر الماضي بما ابتدعوا، أي وما المسبب لو لم ينجح، السبب أيت الله ما كربلاء لولا السقيفة، أي والأحياء تعلم لولا النار ما يا 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 الحطب، أي كفون كفون بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها يا 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 سلم. أي وإن نار وغن صاليت جمرتها، أي أضحت لها كف ذاك البغيتا يا 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 احتطبوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كان حديثنا أيها الأخوة الليلة الماضية حول هذا الحديث بالذات، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يرويه أصحابنا وغيرهم، يرويه الخاصة والعامة، حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما أقول ربما لأني غير متأكد الآن، ربما بعض الصحاح أيضا تذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وأحاديث رسول الله في حق عزيزه وولده الحسين كثيرة وعديدة، منها هذا الحديث: مصباح، يعرفه على أنه مصباح، يستضاء بنوره، يهتدى بنوره، لكن مصباح يضيء للهدى. والهدى أيها الأخوة، كلمة الهدى مأخوذة من الهداية. قلت أمس، ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يسمي القرآن نور ويسمي نفسه نور ويسمي الإسلام نور ويسمي خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم نورا أيضا. والنور الشيء الذي يستنار به، يستضاء به، يرى الإنسان به طريقه، كأنه عايش في ظلمات لا يرى طريقا، يحتاج إلى نور. يقول في القرآن: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللي الله سبحانه وتعالى لا يهيئ له نورا من عنده يريه الطريق، ما يقدر يكون موفق في هذه الحياة. لو يستعين بنور غير نور الله، بنور مستمد من غير الله عز وجل، ما ينفعه، لازم النور يكون من الله. بالنتيجة المقصود بالنور الهداية، يهتدي الإنسان بهذا النور. الرسول صلى الله عليه وآله لما يتحدث عن ولده الحسين ما يلقي الكلام جزافا، لا يقول كلاما كيفما حصل كيفما وقع الكلام منه، لا يلقي الكلام على عواهنه، وإنما يلقي كلاما محسوبا له ألف حساب، كلام دقيق، كلام الوحي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يسمي ولده الحسين، يعرف ولده الحسين، يقول الحسين مصباح، يعني نور. مصباح لماذا؟ للهدى، لهداية الناس. في القرآن أيضا يسمي القرآن هدى، لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين، هدى للعالمين في آية أخرى. يسمي الإسلام هدى، يسمي القرآن هدى، يسمي رسول الله هدى. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلخص كل ما يعبر عنه بنور وكل ما يعبر عنه بهدى، كله يجمعه، يعرف الحسين على أن الحسين هو مصباح للهدى، هو النور اللي يهدي الناس، يريهم الطريق. ذكرت لكم أمس حول هذا الحديث، وبينا كيف كان الحسين عليه الصلاة والسلام مصباحا للهدى، حيث جعل الناس يثوبون إلى رشدهم، يستجيبون لنداء الفطرة، يستنكرون الظلم، ما يحسنون الظلم بالحاكم الظالم، يقفون في وجهه. تتابعت الثورات والحركات بعد قضية الحسين. قبل الحسين ما في حركة في وجه الحاكم، ما في واحد يتجرأ أن يصرخ في وجه الظالم. ليش؟ لأنه ظالم مستبد قوي متحكم في رقاب الناس، وهذا لا شك لا يريده الله، إنما هذا صار حاكم بسبب الخلل اللي أحدثه الناس، الفساد اللي أحدثه الناس. عادة الفساد في الأرض يأتي بما كسبت أيدي الناس، يعني هذا الإنسان هو يفسد من حيث شاء أو لم يشاء، من حيث علم أو لم يعلم، هو اللي يسبب لنفسه. من أول الخلق هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لا يريد شيئا فاسدا أو فسادا في الأرض. الفساد يأتي من الناس أنفسهم، لما رفضوا من أول يوم، لما رفضوا الحق الصراح، لما رفضوا النور الإلهي، النهج اللي رسمه لهم رسول الله رفضوا، بمعنى أنهم رفضوا النور. واللي يرفض النور رح يعيش في الظلمة، في الظلمة. اللي يرفض الخير لابد أن يعقبه شر، يبتلى بشر. هذا اللي حصل في واقع المسلمين، ولا أريد أن أخوض في هذا المجال، إنما أريد أن أقول بأن يزيد وبنو أمية ما تحكموا في رقاب المسلمين إلا بسبب تصرفات المسلمين أنفسهم. زين، الحين نحن وحصلت كارثة ووقعت أصابت المسلمين كلهم، شو نسوي؟ نرضخ لها؟ نرضخ للأمر الواقع؟ نصبر بهذا الفساد اللي احنا فيه، ولا على الخيرين، على المؤمنين الصالحين الطيبين من الناس، ان يأمر بالمعروف، ان يقول كلمة الحق، ان يقاوم ويجابه ويواجه هذا الظلم، هذا الفساد. فمن اولى بالحسين عليه الصلاة والسلام؟ قبل الحسين ما كان احد يتحرك حركة قوية ومسلحة يضحي بهالصورة اللي قام بها الحسين عليه الصلاة والسلام، ما حصل. فقام الحسين بأبي وأمي، ودفع كما بينا أمس، دفع الثمن غاليا. شاف المفاسد التي ذكرت بعضها لكم من بني أمية، واللي راح تحصل بالمستقبل، وتنبأ عنها الحسين. فأبشروا بسيف صارم، هاي أمة الزهراء عليه الصلاة والسلام في خطبتها في نساء المهاجرين والأنصار تقول: فأبشروا بسيف صارم، سيف مسلط صارم على رؤوسكم، وسطوة معتد غاشم. هذه تنبأ بها علي والزهراء والحسن والحسين، ذكروها خطب الحسين لو تلاحظها، تشوف يشير إلى المستقبل السيء اللي راح يعاني منه المسلمون كثيرا. وهذا اللي حصل، لكنه عليه الصلاة والسلام قام بواجبه ودوره، ووقف وناضل وجاهد وقاوم وواجه ودفع الثمن غاليا. ففتح الطريق، صار نور، صار مصلح يهتدي به الآخرون، يتعلم منه، يتعلمون منه، يستنيرون بنوره. فقامت حركات حتى سقطت دولة بني أمية، وظلوا الناس يستنيرون بنوره، وما انتهت بسقوط دولة بني أمية، لا، استمرت وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هذه قضية، هذه يعني هذا منهج رسمه الحسين، وصار الناس يستنيرون بنوره ويأخذون من درسه ووعظه ويتأسون به ويتعلمون منه. هذه من ناحية. في نواحي كثيرة أخرى أيها الأخوة، أخذوا من الحسين عليه الصلاة والسلام الدروس الأخلاقية، أخلاق الإسلام أخذوها من الحسين: الشجاعة، الصلابة في الدين، الوقوف بشدة في وجه الظالم، الوفاء، التضحية، الفداء للدين، البذل في سبيل الله، هذه كلها أخذوها من الحسين عليه الصلاة والسلام. وأخذوا من الحسين الشيء الكثير. زين، فصار بالفعل، يعني أنت اليوم للحق والإنصاف قديك لو لم تكن من شيعة الحسين، لو لم تكن توالي الحسين، قديك واحد منصف. تعال انظر إلى أبي عبد الله الحسين من واقعه. انظر بموضوعية، لو لم يكن واحد يعني من الناس ما كان من شيعة الحسين وأحبائه يتعصب للحسين، لا، لو كان واحد عادي فرد عادي من الناس ينظر إلى الحسين بموضوعية بواقعية، فيشوف لا زال الحسين عليه الصلاة والسلام لا زال ينير الطريق، لا زال يهدي الناس، لا زال مصباح متوقد متوهج، لا زال الناس يأخذون من روحه، من نوره، من أخلاقه، من دينه، من مبادئه. منها من المدارس اللي وضع أسسها الحسين عليه الصلاة والسلام وأهل بيته هذه المدارس، هذه المجالس، المعاتم هذه. هذه المعاتم أيها الأخوة تبلورت وتطورت حتى وصلت إلى صورتها الفعلية. إحنا اليوم في الكويت مثلا، في هذا البلد، بلد الخير، هذا البلد اللي يضم الآلاف من المجالس والمئات من الحسينيات، هذا من الخير اللي أراده الله في هالبلد حقيقة، هذا من الخير والفضل اللي أراده الله لهذا البلد ولأهل هذا البلد، وإلا بلاد أخرى كانت مشحونة بمجالس الحسين هم سدوا هالباب، أغلقوا باب الخير على أنفسهم، راحت منهم، فصاروا في شدة ومعاناة وبأساء وشقاء وضراء. هذا البلد احتوى هذه المجالس والحمد لله استمرت وكثرت ولا زالت في ازدياد وتكاثر. فإحنا نضرب المثال بهذا البلد، في هذا البلد تلاحظ المجالس اللي تشوفها بصورتها الفعلية، تشوف خطيب يدعى يقرأ يوم، أسبوع، 10 أيام، شهر، أكثر أقل، يدعى واحد خطيب، يفترض بأن يكون يعني هذا الخطيب اللي يدعى يفترض به أن يكون عالما في أحكام الدين مثلا، عارفا بأخبار الحسين، عنده معرفة واسعة في قضايا تاريخية كثيرة، يعرف من الفضائل، فضائل أهل البيت الشيء الكثير، تكون فيه مواصفات كثيرة حتى يصلح أن يكون خطيبا، يدعى فيبدأ بذكر الحسين أو بآية من كتاب الله أو بنص معين غير آية في كتاب الله، ثم يلقي درسا على الناس الحاضرين، يجي بقصدين، عنده نيتين، يعني جنابك لو تفتش الآن تنظر في قرارة نفسك ليش حاضر المجلس، تشوف أنك حضرت المجلس لسببين، السبب الأول ما يتعلق بالحسين عليه الصلاة والسلام، جاي مجلس الحسين، جاي تسمع عن الحسين، جاي تستنير بالحسين، جاي تأخذ من روح الحسين، من فكر الحسين، هذا أولا، يعني لأن الحسين هو الأساس، هو الأساس في هذه المجالس لا شك. ثم القضية الأخرى وهي أننا نعتبر كلنا جميعا نعتبر هذه المجالس مدارس تلقى فيها دروس، عظات، تفسير، دين، أخلاق، تاريخ، مناقب، فضائل، توجيه للناس، إرشاد للناس، وهذا اللي حاصل بالفعل، بل وهذه المجالس هي التي حفظت لنا التشيع في الحقيقة، هي التي حفظت لنا التشيع. التشيع هذا سار وانتشر في كثير من أرض الله الواسعة ببركة مجالس الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى بحث وتمحيص وتفصيل في هذا الموضوع، أدع الحديث عنه في فصل آخر. إنما أريد أن أقول هالمجالس بهالصورة هذه اليوم تبلورت، مضت عليها 1000 سنة وأكثر، بل 1400 عام من يوم شهادة الحسين إلى يومنا هذا، تبلورت صارت بهالشكل، مرت بأدوار، أدوار عديدة، لكن بدأت بتوجيه من الحسين، من أئمة أهل البيت، زين العابدين، زينب عليه الصلاة والسلام، آل بيت الحسين، ما كانت بها الصورة. نعم مرت بمراحل. المرحلة الأولى كانت مآتم شخصية عائلية، مآتم شخصية تخص عائلة الحسين بس، تخصهم وعائلية، ما خرجت عنها النطاق. هاي المرحلة الأولى. بدأت هذه المجالس أيها الأخوة في كربلاء يوم العاشر مساء، عقدوا آل رسول الله مأتما عند مصرع أبي عبد الله الحسين. أنا أقدر أن السيدة زينب عليه الصلاة والسلام هي قائدة الأسرة، هي المسؤولة عن العائلة. العائلة في شدة، في محنة، في خوف، في جوع، في عطش، ولا زالوا في شدة ومحنة وفي حالة نفسية يرثى لها. فقدوا إمامهم وأباهم وزعيمهم الحسين، صريع الحسين أصبح اليوم صريع مرمل بالتراب وجثته على الأرض. أصحابه أهل بيته شبابه، ما من امرأة إلا وهي مفجوعة بولدها أو أخيها أو عمها أو عزيزها أو أبيها. استطاعت زينب بعلمها بفضلها بعقلها الكبير، استطاعت أن تجمع هذه العائلة ونصبت مأتما، أقامت مأتما. لا شك هذا المأتم ما كان في مكان يأويهم، ما كانوا تحت سقف، لا، نصبوا المجلس عند مصرع أبي عبد الله الحسين وصاروا يرثون الحسين ويبكون. هذا أول مجلس حسيني أقيم في كربلاء عند مصرع أبي عبد الله الحسين. اشتركت فيه زينب بنت أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين وسائر النسوة والعيال وحريم وبنات رسول الله وأمير المؤمنين. ثم عقد هذا المجلس في الكوفة مرة أخرى، لكن كان مع ذلك عائلي، ما خرج عن نطاق العائلة، بل كانت زينب عليه الصلاة والسلام تنهى عن اشتراك غير العائلة في مجالسهم. عقدت مجلس في الكوفة، أنا ما أعرف بالضبط، يعني التاريخ ما يذكر لنا بالضبط بالتحديد وين عقد المجلس. كان عندهم بيت في خلبة في سجن أجلسوهم، لأن احنا عندنا أخبار الكوفة مشوشة، في الحقيقة أخبار الكوفة مشوشة. احنا عندنا عن زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه كان في السجن في الكوفة، وضعه ابن زياد في السجن لأن لا يلتقي بأحد ولا يلتقي به أحد. ثم خرج زين العابدين من الحبس من السجن وأجى إلى كربلاء وحضر دفن وتجهيز أبيه الحسين في اليوم الثالث. واليوم الثالث يعني ثالث الإمام أي يوم؟ يوم 12 محرم ولا يوم 13 محرم؟ المشهور المعروف الصحيح لعله كان يوم 12 محرم، يعني عد اليوم العاشر أول يوم و11 ثاني يوم و12 محرم ثالث يوم. فعدنا في الأخبار أن زين العابدين عليه الصلاة والسلام خرج من حبسه. شلون خرج؟ في هذا كلام أيضا، قيل اختطف زين العابدين، أخرجه واحد، وقيل كلام كثير لا علي به الآن. المهم طلع الإمام من حبس وإجا إلى كربلاء ثم عاد إلى حبسه. الحبس كيف كان يقدر يستطيع يعني بمقدوره أن يخرج منه ويعود إليه كيفما شاء، أو عاونه أهل الكوفة؟ الأجواء في الكوفة أيها الأخوة بخلاف أجواء الشام اللي راح أتعرض لها، في الكوفة الأجواء كانت مؤاتية لأهل البيت. الكوفة أيها الأخوة كان فيها جماهير شيعية موالية لأهل البيت، وهذا الكلام اللي يقال يعني هذا الكلام أن أهل الكوفة قتلوا الحسين، نعم بعض أهل الكوفة قتلوا الحسين لكن مو شيعة أهل الكوفة. الكوفة أيها الأخوة يعني هذا الكلام يجرنا إلى تفصيل في هالموضوع أنا أذكره بإذن الله، أذكر شيئا منه بإذن الله وأعود إلى كلامي إلى معاتب الحسين عليه الصلاة والسلام. إنما الشيء بشيء يذكر، ولا بد من ذكر هالجملة. في واحد عندنا صديق كان معنا في الحج، مو السنة قبل سنوات، لما عدنا من الحج اتصل فيه تلفونيا قال لي سيدنا أنا زوجتي طالبة في المدرسة تدرس، هذه مأثرين عليها بعض النساء، بعض الناس، بعض الشرائح الاجتماعية اللي تعادي أهل البيت وشيعة أهل البيت غاسلين دماغها مأثرين عليها، يقولوا لها كلام، فهذه متخلية اليوم عن مذهبها وفكرها، صار غير شكل. فأنا كلمتها زوجتي، قلت لها تعالي انقلي ما يقال لك لبعض علمائنا، فسمعي رأيي أيضا، ما تسمعين من صوب واحد من جهة واحدة، فسمعي رأي الآخر أيضا. فوافقت، وأريد أجيبها عندك، قلت تفضل. وبالفعل حضر هو وزوجته إلى البيت، فطرحت علي ما يقال لها من إشكالات، وأنا أجبتها وخرجت والحمد لله راضية ومرتاحة وعادت إلى ما كانت عليه. الشاهد في موضوع واحد، بدأت الحديث معي بهالجملة، قالت أنتم قتلتم الحسين ثم تبكون عليه، هكذا يقال لها، يقال لها أنتم قتلتم الحسين، أنتم أهل الكوفة وأهل الكوفة شيعة، أنتم قتلتم الحسين ثم تنصبون هالمآتم وتبكون عليه، ليش قتلتوا ليش تبكون عليه؟ قلت لها أنا قتلت الحسين؟ تقول لي أنتوا منو أنتوا يعني أنا قتلت الحسين؟ قالت لا. قلت من قتل الحسين؟ هذول اللي حاضرون بالمجالس قتلوا الحسين؟ قالت لا. زين منو اللي قتل الحسين؟ قالت الشيعة أهل الكوفة كانوا شيعة كلهم قتلوا الحسين وبكوا عليه. قلت لها شوفي، أولا أهل الكوفة لم يكونوا كلهم شيعة، وأبين لك. ثانيا لو افترضنا أن الشيعة، افترض جدلا أن الشيعة من أهل الكوفة قتلوا الحسين، زين ارتكبوا عملا قبيحا، أنا لازم أرضي ولا أخالفه؟ اليوم الشرع الدين شي يقول لي؟ يقول لي لازم ترضى بعمل أهل الكوفة ولا تخالفه؟ ما ترضى فيه؟ أنا ما أرضى، أنا وغيري اليوم ما أرضى بما صنع أهل الكوفة بالحسين، وأنا أبكي عليه متأثر له، ديست كرامة الحسين ذاك اليوم، بل داسوا صدره وظهره بحوافر الخيل، أنا ما أرضى، لا أرضى بما جرى على الحسين وعلى أهله وشبابه، وإن كان صنعه فرضا وجدلا شيعة الكوفة. هذا أولا. فلا تقول لي أنت قتلت الحسين، مو إحنا اللي قتلنا الحسين ولا إحنا رضينا. ثانيا لعلمك الكوفة بناها سعد بن أبي وقاص في أيام عمر بن الخطاب. كوفة ما كانت مدينة، كوفة الكوفة كانت قرية صغيرة، ربما كانت قرية صغيرة فيها عدة بيوت واقعة على نهر الفرات. والنهر أيها الأخوة عادة، أي نهر في العراق وغير العراق، عادة المدن كانت تبنى على ضفاف الأنهر والمياه العذبة. الناس يبحثون عن مكان فيه ماء وكلاء فيبنون مدنهم على ضفاف الأنهر والعيون والمياه العذبة. بحث سعد بن أبي وقاص في قضية مفصلة مكان لجنده، جند يعني تعدادهم 200-250 ألف واحد، تمرضوا، دبت فيهم الحمى، وقع فيهم طاعون، فبحث لهم عن مكان يريحهم، عند خبراء مهندسين، الجيش يتألف من خبراء، بعثهم فبحثوا فوجدوا أصلح أرض وأحسن أرض، ماؤها عذب هواؤها نقي هذه الأرض، فبنى فيها مدينة الكوفة، خطط لها وبناها بسرعة، ويوم اللي بناها بنى بيوتها من سعف وجريد النخل، بيوت للعسكر. يعني في الحقيقة هو أسس معسكر، ما أسس مدينة، يعني بما في كلمة البلد والمدينة من معنى، لا هو بنى بيوت للجند للعسكر، بيوت متواضعة للجيش. كتب لعمر بن الخطاب قال له شلون أسوي بيوتها، أبنيها بيوت من حجر من طابوق من طين؟ قال لا، بيوت متواضعة أبنيها من جريد النخل وسعفه وجذوعه. فبنى الجيش، استقر هناك شيئا فشيء، جابوا عوائلهم، التحقت بهم عوائلهم، هاجر إلى الكوفة كثير من الناس من كل الحواضر الإسلامية، من كل الأصقاع والأنحاء هاجروا للكوفة. كان فيهم موالي غير عرب. جيش سعد بن أبي وقاص التاريخ يقول كان فيه 40,000 من الفرس، بس من الفرس الإيرانيين كان فيه 40,000. يعني تصور 40,000، خلي نقول من هال40,000 سكنوا الكوفة نصفهم، جابوا عوائلهم، استقر بهم المقام، شافوا أرض مباركة وزينة واستقروا فيها. ثم حصلت هجرة إليها الكوفة. ذاك اليوم أيها الأخوة، ذاك اليوم يوم اللي تأسست الكوفة كانت أشبه، ولا مناقشة في الأمثال، ولا مناقشة في الأمثال، كانت الكوفة ذاك اليوم مثل كندا اليوم. الفرق بين بريطانيا وكندا اليوم ماذا؟ بريطانيا دولة عريقة فيها شعب قديم عريق. كندا كل اللي فيها 99% من شعبها اليوم مهاجرون، قدموا إليها من أنحاء العالم، من أوروبا والشرق والغرب. أي واحد تلاقيه تشوف أصله من بلد ما. الكوفة كانت بها الصورة، مو مثل المدينة، مو مثل مكة، مو مثل البصرة. هذه بلاد عريقة، تلك بلاد عريقة فيها أهلها وشعبها، ثم انتقل إليها بعض الناس. ممكن الكوفة كانت باصطلاحنا لملوم، فيها من كل الطوائف، هاجر إليها الناس، عندهم حرية. هذه بلاد الإسلام، المسلم يهاجر والذمي يهاجر والمعاهد يهاجر. اجوا الصابئة والنصارى واليهود والملحدون والكذا، اجوا سكنوا فيها. فكان فيها شرائح وطبقات متفاوتة ومتضاربة ومختلفة من الناس، زين، وكانت لا تشكل شيئا يعني مهما، حاضرة من الحواضر الإسلامية والسلام. إنما اكتسبت الأهمية الكوفة يا الأخوة، اكتسبت الأهمية يوم اللي اتخذها علي بن أبي طالب عاصمة. العاصمة كانت في المدينة، هاجر إليها علي عليه الصلاة والسلام واتخذها عاصمة. ليش؟ لأسباب مختلفة. أهم هذه الأسباب، هذا كله نحتاج فيه إلى بحث مفصل، أنا أريد أتحول إلى موضوعي فأستعجل شوية. السبب أيها الأخوة المباشر، خلينا نقول السبب المباشر، كان أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ابتلي بمعاوية واعتداءاته على حدود بلاده. معاوية في الشام، فصار يحددي على حدود بلاد علي بن أبي طالب، يعني اللي هي العراق، والإمام في المدينة بعيد عنه، يريد يجهز العسكر، يريد يرد على معاوية، يريد يتخذ المواقف السليمة الصحيحة الدينية والعسكرية والأخلاقية والاجتماعية. فوجد نفسه في المدينة بعيد. ها مقتضى الحال خلاه يتحول من المدينة ويسكن الكوفة ويتخذها عاصمة له. فلما انتقل إليها إمام المؤمنين، سيد الوصيين، زعيم الصحابة، إمام المسلمين، خليفة المسلمين، وصي رسول الله، زوج فاطمة، أبو الحسن، هذه امتيازات كلها لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب مو واحد عادي، هذه امتيازات لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين. زين، لما تحول إلى الكوفة واتخذها عاصمة أكسبها أهمية، أكسبها مقاما محمودا ومنزلة كريمة، في نفوس المسلمين عامة وفي نفوس شيعته خاصة. لاحظ الكوفة شلون صارت؟ بنيت أساس المعسكر، هاجر إليها لطيب هوائها، لطيب أرضها وهوائها وعذب مائها وعذوبة مائها، هاجر إليها الكثير. أكسبها علي بن أبي طالب أهمية بالغة، فاجوا ناس مختلفون سكنوها. صار الشيعة لهم مركزية في الكوفة، ونستطيع أن نقول أكثرية. هاجر إليها بعض المهاجرين والأنصار من شيعة علي بن أبي طالب، وفي نفس الوقت كانوا مناوئين لعلي بن أبي طالب في الكوفة أيضا، كان الخوارج في الكوفة أيضا، حتى في أيام الإمام، حتى في أثناء خلافته عليه الصلاة والسلام. يعني هذه قضايا معروفة، الإمام يصلي في المسجد في مسجده أيام خلافته، ها وابن الكوى يقوم يصلي لوحده ويتعرض في صلاته، في صلاته يقرأ آيات يتعرض فيها كأنه يسب علي بن أبي طالب في صلاته، لكن بشكل مغلف بغلاف الدين، يصلي يقرأ آيات يتعرض، والناس يقومون إليه يردون يعني يطردوه من المسجد يأدبوه، الإمام ما يرضى يقول لا خلوا على رسلي تركوا، نعطي حرية واسعة. إن كان أكو مفهوم للديمقراطية ذاك اليوم أيها الأخوة، الديمقراطية كلمة ليست عربية، الكلمة العربية الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، ولو أن الكلمات والاصطلاحات مستحدثة وجديدة أيضا، لو كان هناك مفاهيم لهالكلمات التعابير، المفاهيم كلها بدأها علي بن أبي طالب سلام الله عليه أيام خلافته وحكومته، لكن مظلوم، مظلوم، ظلمه التاريخ، ظلمه الناس، ظلمه بنو أمية، ظلمه بنو العباس. هذا شأن الإنسان الصالح المؤمن الطيب الطاهر، كل ما كان أكثر إيمانا كل ما تشوف ظلامته ومظلوميته أكثر. الإمام عليه الصلاة والسلام أعطاهم حرية، قام واحد من الخوارج، واحد من الخوارج يقوم في وجه الإمام يسب الإمام علني، فيقوم أصحاب الإمام لتأديبه يقول يصيح بهم من على المنبر، الإمام على المنبر يقول دعوه دعوه تركوا، إما سب بسب أو عفو عن ذنب، إما رد سب بسب أو أنا أعرف تكليفي أعفو عن ذنبه، أذنب أنا أذنب بحقي أنا أعفو عن. طبعا إحنا اليوم شرعا اليوم في فقهنا اللي يسب الرسول صلى الله عليه وآله أو يسب الإمام عليه الصلاة والسلام حكمه رأسه يطير. يعني لو كان هناك حاكم شرع متنفذ وعنده قدرة، واحد يشهدون عليه أو هو يعترف على نفسه أو يصر على سب الرسول أو الزهراء أو واحد من أئمة أهل البيت، حكم القتل، يعتبر مرتد ويحكم عليه بالقتل. إنما الإمام نفسه هو يقدر يعفو، هو عنده صلاحيات واسعة، فيقول تركوه لا حد يعتدي عليه، سب بسب عفو عنده. هكذا كان علي بن أبي طالب. أريد أن أقول لك أن الكوفة ما كانوا كلهم شيعة، فيها طبقات مختلفة، مسلمين وغير مسلمين، والمسلمون فيهم شرائح مختلفة ماخذين حريتهم كيفهم. زين، صارت قضية الحسين، اجى مسلم بن عقيل، كانت يعني الظروف مهيئة لمسلم، بالفعل مهيئة، يعني هذا اللي احنا نعرفه او نسمعه ان اهل الكوفة غدروا، نعم غدروا، لكن ما كانوا يعني عازمين على الغدر اساسا، لا الظروف اجبرتهم على الغدر. انا لا اريد ان ابرر موقفهم، بس بدي احكي لك الواقع اللي صار. زعماء الشيعة في الكوفة، رجال الكوفة في رجال الشيعة في الكوفة، دول عقدوا العزم على نصرة الحسين ودعوه، بعث لهم مسلم حتى يختبر مواقفهم، بايعوا مسلم. يقولون في اليوم الأول من قدومه إلى الكوفة بايعه 18,000 واحد، 18,000 مقاتل، 18,000 فارس سياف يحمل سلاح، يعني مو عادي من الناس. ثاني يوم ثالث يوم كتب إلى الحسين يا ابن رسول الله دول صادقين أقبل. فش يسوي الحسين سلام الله عليه؟ ما يستجيب. هالآلاف المؤلفة 4,000 كتاب وجهت إلى الحسين، كل كتاب يحمل عشرات بل مئات التواقيع كتبوها للحسين يطلبون قدومه، لا يستجيب لهم. الإنسان الشريف، ما أقول لك الإمام المعصوم اللي يعلم الغيب ويعرف شنو راح يجري عليه، أخبره جده رسول الله وأمه فاطمة وأبوه علي وأخوه الحسن وهو أيضا عند علم، لا هذه خلينا منها. واحد شريف عند زعامة دينية إسلامية، هالآلاف يدعوه ما يستجيب لهم، يصح منه؟ ما يصح، لازم يستجيب. فاستجاب الحسين. شنو اللي حصل؟ اللي حصل أيها الأخوة أن التخطيط الأموي كان أكبر وأعظم من التخطيط تخطيط الشيعة في الكوفة. اللي حصل أن ابن زياد إجا دخل، يعني الخبر وصل إلى يزيد، يزيد عنده واحد داهية يقدر يستند إليه يعتمد عليه في حل هالمشكلة اللي هو واقع فيها. الشخص الوحيد هو عبيد الله بن زياد، عبيد الله ابن زياد ابن أبيه، أبو زياد ابن أبيه، ما يعرف له أب، يسموه زياد ابن أبيه، يعني ما يعرفون أبوه. ثم لحقه معاوية إكراما له، لحقه بنفسه بأبيه، يعني قال هذا أخوي. ليش من يجي أخوك؟ قال أنا عندي شهود، أمه زياد بن أبيه، أمه سمية كانت تقول اللي اشتركوا في زياد 6، أنا أنجبت زياد من 6، إنما اللي كان ينفق عليه على زياد ابني أبو سفيان كان ينفق عليه، يقول هذا ابني، وكان كثير الشبه بأبي سفيان. فهذه الشهادات استند إليها معاوية وألحقه بأبي سفيان، قال إذن زياد بن أبو سفيان ابن أبي سفيان. حتى أن بعض الناس تعجب، يدخل عليه شاعر يقول له لو واحد يجي يقول لك أبوك عفيف شريف ما ارتكب الفاحشة تزعل، واللي يقول لك أبوك أجلك الله بعيد عنكم زاني وسوى زياد من الزنا ترضى؟ أترضى أتغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ ليش هالمقاييس تغلبها أنت؟ ليش المفاهيم والمقاييس عندك بالمقلوب؟ إذا قالوا أبوك كان عفو وشريف ما ارتكب الفاحشة ما ترضى حتى تلحق زياد بأبيك. لما يقال عن أبوك أنه كان عنده عمل قبيح عنده فحشاء وهذا زياد صار من حرامة ترضى؟ هذا يرضيك؟ ذاك الكلام ما يرضيك؟ لكن مع ذلك رغم ذلك ما نفعت محاولات معاوية. اليوم ما حد يسميه زياد بن أبي سفيان، يسموه زياد بن أبي، الكل يعرف أن هذه كانت لعبة من معاوية ما نفعت ما مشت، يعني يسموه زياد بن أبي. شاعر يقول زياد سألوه فت واحد شاعر قال له زياد بن أبي أبو منه؟ قال أنا ما أدري والله أبو منه، بس كنية الحمار، الحمار له كنية، كنية الحمار أبو زياد. يقول زياد لست أدري من أبوه ولكن الحمار أبو زياد. هذا أبو عبيد الله ابنه، تصور واحد أبو، هذا تاريخ وهذه أصوله، هو كيف يكون؟ لازم واحد يكون سافل بعيد عنك، لازم يكون بعيد عن المبادئ والقيم والدين والأخلاق. وبالفعل وقع اختيار يزيد عليه، هو كان والي على البصرة، عامله على البصرة، جمع له البصرة والكوفة العراقين، يعني خلاه على البصرة والكوفة وأمره أن ينتقل إلى الكوفة. فإذا دخل الكوفة بطريقة عجيبة، لبس ملابس غطى نفسه حتى وجهه. الناس على الكوفة كانوا بانتظار الحسين، يعني مسلم كان بالكوفة فبانتظار قدوم الحسين، شافوا واحد اجا ولابس ملابس تشبه يعني ملابس الحسين لكن مغطي محياه مغطي وجهه، فتصوروا هذا الحسين لو يدرون ابن زياد كانوا يقتلوه بباب الكوفة. دخل بدسيسة، دخل خلسة، لبس عليهم، فصاروا الناس يتبركون فيه، يتمسحون بأثيابه ها ويمسحون على وجوههم، يقولوا له مرحبا بابن رسول الله، شرفتنا يا ابن فاطمة. هكذا دخل، جاء دخل قصر الإمارة، استولى على قصر الإمارة، حشد كل ما يملك من طاقات ومجهود لتفريق الناس عن المسلم. شنو سوى؟ ايش تتصور الناس هذول شنو مجامعهم حول المسلم؟ يعمل نقيضة، يعني اللي جاي طمعا في المال صار ينثر على الناس، على رؤوس الناس أموال أكثر مما عنده مسلم. مسلم ما عنده أموال، فاجتذب واستقطب مجموعة من الناس عن طريق الإغراء بالمال. هذولا مجموعة أخذوا. في بعض الناس أي الأخوة ما تستقطب الأموال، إنما يريد حجة شرعية، يريد يتخذ مواقف بحجة شرعية. متدين لكن متدين أحمق، في حمقى، في متدينين حمقى جهلة، يتصور نفسه مقدس لكن هو حشاك حمار. في طبقة من الناس كانوا في الكوفة بهالصفة، هؤلاء استقطبهم ابن زياد بفتوى من شريح القاضي. شريح بسمعة قاضي من عهد عمر بن الخطاب قاضي، ثم أقره عثمان، ثم أقره علي بن أبي طالب فترة، ثم عزله، ثم أعاده، ثم عزله. موقفه مع الإمام عليه الصلاة والسلام، أو بالأحرى موقف الإمام من شريح، كان مشوش، الإمام ما يحبه، يعرف هذا خبيث، لكن كان مستقطب قلوب الناس، مؤثر في الناس، الناس ينظروا له على أنه عالم، فقيه، مثقف، فاهم، متدين، في كل صفات أهل الدين والعلم. شريح حاول معه جاهدا ابن زياد أن يكتب له فتوى بجواز قتل الحسين، قال له شوف لي طريقة اكتب لي أي شيء، فامتنع شريح، مرة امتنع، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، حتى بعث له 400,000 دينار مع غلام له. لما شاف 400,000 دينار ضعضع وكتب الفتوى. كتب فتوى بأن الحسين خارج على الأمة وشق عصا المسلمين، ويقتل أو قتل بسيف جده، إن كان قتل بسيف جده، يعني هو جاب القتل لنفسه، خرج على إمام زمانه، ما كان لازم يخرج على إمام زمانه، والآن لازم يستسلم لابن زياد. فهذول الحمقى من المتدينين، وكل المتدينين الحمقى الجهلة منهم، يعني لو كان عاقل، لو كان يفهم، ما يثق بكلام شريح. هذول وثقوا بكلام شريح، استندوا إلى فتوى، فتخلوا عن مسلم بعقل. فواحد تخلى عن مسلم طمعا في مال الدنيا، واحد تخلى عن مسلم استنادا إلى الحجة الشرعية، فتوى شريح القاضي. واحد آخر ما تخلى عن الحسين، إنما أرغم على أن يتخلى عن مسلم وعن الحسين. شلون؟ بالإرهاب، وضعهم في السجون، وضعهم في الزنزانات، في المعتقلات، ضرب أعناق الناس، مئات الناس ضرب أعناقهم في سوح الكوفة. انتشر الجيش، أعلن أحكام عرفية، أعلن أحكام عرفية، بحيث حتى مسلم بن عقيل ما وجد لنفسه مأوى يأوي إليه. شلون صار مسلم اللي كانوا 18,000 20,000 80,000 على اختلاف الروايات البائعين، كيف أصبح مسلم ما عنده مأوى حتى آوته طوعة؟ شلون صار بين عشية وضحاها؟ شلون هذول كل الناس كانوا منافقين، كل الناس كانوا غدرة وفجرة وكفرة؟ لا شك ما كانوا كلهم بهذه الصفة، لكن كانوا عوام، كانوا جهلة، نعم. وكان منهم الكثير من الشيعة الخلص المؤمنين الصادقين في ولائهم إنما وضعوا في السجون، ضربت أعناقهم في الحبوس، سجنت حتى نساءهم وأعراضهم، هتكوها دخلوا في بيوتهم سجنوا نساءهم. الأعمال اللي يسويها اليوم طاغية العراق سواها ابن زياد في الكوفة وأشهد منها، هذه كلها سببت إلى أن مسلم عليه الصلاة والسلام يقع أسيرا في أيديهم. وكان قد كتب إلى الحسين أقدم إلينا، وأقدم الحسين في أثناء الطريق، علم بحقيقة الحال، علم بحقيقة الحال. لو كان واحد ضعيف النفس والعياذ بالله، وأعوذ بالله من قولي هذا، لو كان واحد خائف ضعيف نفس كان يشوف له طريق ينهزم يروح خلاص انتهت الحجة. بعث مسلم، مسلم وقع عسير قتل خلاص، الناس تفرقوا عنه، كان يرجع. لكن الحسين مصمم. الحسين عليه الصلاة والسلام كان مخطط لدمه، يعرف أنه هو مقتول لا محالة. تعرف هذه الجملة خليها ببالك. الحسين كان يعرف أنه مقتول لا محالة، إن كان في مكة وإن كان في المدينة وإن كان في العراق وإن كان في الكوفة وإن كان في البصرة وإن كان في اليمن وإن كان في أي جزء من أنحاء العالم كان يقتل. يزيد مصمم أن يقتل الحسين، كان يرى في الحسين المنافس الخطر الوحيد على خلافته، وما يخاف من عبد الله بن الزبير ولا يخاف من عبد الله بن عباس ولا يخاف من عبد الله بن عمر. والحسن دس إليه السم في زمن معاوية وقتل، بقي المنافس الوحيد الخطر اللي يخاف منه الحسين. ليش؟ لأن الحسين عليه الصلاة والسلام يمثل الشرعية، يمثل القانون، القانون اللي هم رسموه، بنود الصلح اللي وقعوها مع الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، هو كتب، معاوية بنفسه كتب ووقع، كتب أنه ما لحق في الخلافة يمارس الخلافة في حياته، إذا مات فالخلافة تنتقل إلى الحسن، الحسن إذا كان مو موجود على قيد الحياة تنتقل الخلافة إلى الحسين. هذه الحقيقة يعرفها الناس، يعرفها عامة الناس، ما تخفى على أحد. فالحسين يمثل الشرعية قانونا وبحكم الله والشرع والدين، فهو المنافس الوحيد، فكان يريد القضاء عليه بأي شكل. والحسين يعلم، فخطط لدمه بأبي وأمي. لما أخبر عن قضية مسلم، أخبار مسلم، التفت، شوف خلينا نخلص حديثنا، أنا وقتي خلص، نعود إلى حديثنا غدا إن شاء الله، المآتم وتاريخها أعود إليها غدا، هنا أنهي كلامي. التفت إلى أخوة مسلم، أبناء مسلم، قال لهم سمعتوا هذول الأسديان من بني أسد يقولون ما خرجنا من الكوفة إلا والحبل في رجلي هاني ومسلم وهما يجران في الأسواق، والناس تخلوا. هذا الفرزدق يقول يا أبا عبد الله، أهل الكوفة قلوبهم معك، سيوفهم عليك، الناس خذلونا تفرقوا عنا، سمعتوا تحبون تروحون أنتم في حل من بيعتي، روحوا لا لوم عليكم، أما أنا فأواصل الطريق، أنا لازم أروح، وخير لي مصرع أنا لاقيه، لازم أروح. قالوا له لا أبا عبد الله، حاشا، احنا كنا معك، نموت معك نحيا معك، تعيش وياك تموت وياك، ما نتخلى عنك. يقول هنا تعرف السوى، نادى إلى أخته زينب، قال لها أخي هذه بنت مسلم حميدة جيبي لياها، طفلة مسلم، نادوا لياها صيحوا لياها. فنادوا عليها، هذه الطفلة ما تعرف أن أباها قتل وصارت يتيمة. فقدمت على عمها، دخلت عليه، سلمت، قالت ها يا عم، أرسلت ورائي تأمرني بشيء؟ قال لها تعالي بني. أجلسها في حجره وجعل يمسح بيده على رأسها. فأحست الطفلة باليتم، قالت لي يا عم انت أحسستني بإحساس اليتم، هل جاءك خبر من والدي؟ هل أصيب والدي بسوء؟ قال لها بني أنا أبوك، والدك راح، مسلم قتل، أنا أبوك، أنا اللي أحامي عنك من اليوم فصاعدا. الشاعر يقول قلبي كسرت يا غريب الغابرية، لسان حالها تقول لي قلبي كسرت يا غريب الغابرية، مثل اليتامى تمسح بكفك علي. بمسحك على راسي تركت القلب دايم، هذا يا عمي من علامات المصايب، قلبي تروى حيث ابويا بزفر غايب، طول الغيب يعود الله بعجل لي. يقال أن سكينة بأبي وأمي كانت حاضرة، بنت الحسين بأبي وأمي حضرت، فنظرت كيف صنع أبوها مع هذه اليتيمة. فلما كان اليوم العاشر حين خرج أبو عبد الله إلى القتال، خرج حيث لا يعود إليهم، أقبلت إليه قالت أبا اجلس على الأرض، فجلس لها، قالت أبا أريد أن أجلس في حجرك، أريد أن تصنع بي ما صنعت بيتيمة مسلم حميدة. فأجلسها أبو عبد الله في حجره، جعل يمسح بيده على رأسها وهو يقول سيطول بعدي يا زكينة معلمي، منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك عذرة، ما دام من الروح في جزماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي أي تأتينه يا خيرة النسوان. أي أبويا أبويا لا تخف علي، هذا روحتك يا بعد جي، يا أبويا مشان رايح هاي هي، اخذني وياك عقبك ما اقدر اصبر. اسالك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من على مرضانا بالشفاء والصحة، تقبل هذا القليل بأحسن القبول من المؤسسين والحاضرين والسامعين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.